باب بيان وجود الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الباب من أدق أبواب كتاب الحج، وهذا الباب ربما يعثر فهمه على بعض طلبة العلم فيحتاج إلى تركيز، اللي هي بيان أوجه الإحرام بالحج، أنواع الإحرام بالحج. وأرجو منكم بارك الله فيكم أن تركزوا الأذهان، لأن بيان هذا الشيء سينبني عليه أشياء في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. فنقول مثلا الحاج المتمتع يفعل كذا وكذا، فنكون قد فهمنا ما معنى الحاج المتمتع. الحاج المفرد يفعل كذا وكذا، الحاج القارن يفعل كذا وكذا. فإذا تبين معنا أوجه الإحرام الثلاثة، أوجه الأنساك الثلاثة، فعند ذلك بإذن الله يسهل علينا فهم باقي الأركان التي هي في الحج. لكن هذا من أدق الأبواب ومن أعسرها فهما، فيحتاج إلى تركيز وإلى بذل الجهد الذهني في فهم الآيات وفي فهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، لا سيما من لم يذهب إلى الحج من قبل. من لم يذهب إلى الحج من قبل فربما يعثر عليه، لكن نريد أن نتصور المسألة ونبسط المسألة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أوجب الإحرام بالحج، هكذا بوب الإمام النووي، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. أنواع الإحرام، يؤدى الحج على كيفية أو على أنساك ثلاثة. أنساك الحج، وأنا بارك الله فيكم تكلم الله يجزيكم بارك الله فيكم. فالأنساك أوجب الحج على ثلاثة. الوجه الأول الإفراد الحاج المفرد. طب إيش يعني الحاج المفرد؟ أن يهل، يعني أن ينوي الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم بحج. إذا هذا المفرد يأتي بأعمال الحج وحده. إذا أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، عند الإحرام عند الميقات ينوي الحج فقط لبيك اللهم حج، ينوي الحج. طبعا هذا يقوم بأعمال الحج من الطواف والسعي ونحو ذلك، وليس عليه ذبح الهدي، لا يجب عليه أن يذبح الهدي. من هذا؟ المفرد، لا يجب عليه أن يذبح الهدي، فقط يقوم بأعمال الحج إذن اسم مفرد، اسم إفراد، لأنه أفرد الحج وحده. النوع الثاني القران، أن يكون قارنا، أن يهل بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يأتي بهما في نسك واحد، أو يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، يعني أحرم بالعمرة قبل أن يطوف، يدخل يعني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يجوز يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، ثم بعد ذلك يتداخلان يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا على قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة أنه يطوف طوافين ويسعى سعيا. إذن الإفراد أن يهل، أن ينوي الحاج الحج فقط. طب والقران، أي اسم قران يفرد بين الحج وبين العمرة، يدخل الحج في العمرة، يفرد بين الحج والعمرة، وهذا القارن عليه أن ينحر هديا بالإجماع. القارن القران عليه أن يذبح هديا بالإجماع، المفرد أولا، ثانيا القارن. طبعا المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما، يبقيان على إحرامهما، يعني واحد ذهب إلى الحج في واحد للحجة، واحد للحجة لأن يوم عرفة 9 للحجة قبل يوم الدروي 8 للحجة، هو ذهب واحد للحجة مر بالميقات بده يحج مفرد، لبيك اللهم حجا، مش كل الإفراديه الحج وحده، لبيك اللهم حجا، الآن يذهب إلى بيت الله الحرام يطوف طواف القدوم، ثم يبقى محرما، أبتحلل يبقى محرما إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فبعد ذلك إذا التروية يوم التروية بعدين 9 يكون يوم عرفة، و10 بعد ما يعمل الأعمال اللي ذكرناها يكون فيها التحلل، وبعدين يتحلل يخلع ربا. لو راح أحرم بالحج من أشهر الحج الآن، مثلا نحن في أشهر الحج الآن، لو أحرم بالحج في أشهر الحج الآن في شوال أو في ذي القعدة، المفرد يجب أن يبقى محرما، والقارن يجب أن يبقى محرما، يعني يلبس ملابس الإحرام ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، محظورات الإحرام، لا يجوز أن يمس طيبا، لا يجوز أن يحلق شعره، لا يجوز أن يجامع النساء أو مقدمات الجماع. إذن المفرد والقارن، المفرد عليه هدي، الإفراد في هدي ما في هدي، القارن عليه هدي، نعم عليه هدي، المفرد والقارن يبقيا على إحرامهما، نعم يظل على إحرام، المفرد والقارن يبقى محرما، المفرد إيش يعني؟ أفرد الحج وحده، القارن يقرن بين الحج وبين العمر. الآن النوع الثالث المتمتع، وهو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، يعني متمتعا بها إلى الحج، يهل بالعمرة يعني ينوي العمرة، لكن هذه العمرة نيته فيها أن يكون متمتعا بها إلى الحج، فيؤدي مناسك العمرة كما يفعل أي معتمر، ثم بعد ذلك يتحلل، يحل له كل شيء حتى النساء، يتحلل يحل له كل شيء، ويخلع ملابس الإحرام، يلبس المخيط ويتطيب، لا حرج عليه، أنهى عمره، اعتمر كما اعتمر الناس عمره. فإذا كان اليوم الثامن من الحجة يوم التروية يحرم بالحج ويأتي بأعماله، فيكون إيش اسمه؟ متمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال إيش اسمه متمتع؟ إيش اسمه متمتع؟ لأنه أحل من إحرامه، لأنه أحل من إحرامه. فالمتمتع الآن، الحاج المتمتع، وهو أغلب ما يفعله الناس، أنه مثلا يذهب في واحد الحجة إلى مكة، ولك أنا بالظن من واحد الحجة إلى ثمانية ولا بس ملابس الإحرام، لا، بحج متمتع، أحج متمتعا. كيف ذلك؟ أنوي عند الميقات عمرة متمتعة بالحج، أذهب إلى مكة بعمل أعمال العمرة مثل ما يفعل الناس، ويتحلل يحدث ويلبس المخيط يتحلل من العمرة، إذا كان اليوم الثامن يحرم بالحج وحده ثم يكمل أعمال الحج بعد ذلك. هذا إيش اسمه؟ متمتع. هل هذا عليه هدي؟ نعم، بالإجماع. إذن المتمتع عليه الهدي بالإجماع، يجب على المتمتع أن ينحر هديا بالإجماع، لكن هناك عذر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كم، لكن هو يجب عليه في الأصل أن يذبح هديا خالص، لكن من لم يجد عند ذلك، لكن من وجد، من وجد فلا يجوز. لأن بعض الحجاج سبحان الله سألوا مرة واحد من المشايخ قال له يا شيخ أنا ما معي ثمن الهدي، قالوا قد ايش جاي الهدايا؟ قال والله بس بألف دينار، قال له ما شاء الله بس بألف دينار هدايا مو مع ثمن الهدي، قال له بيع من الهدايا حتى تحصل ثمن الهدي. فالهدي واجب على المتمتع وواجب على القارن وليس واجبا على المسلم. إذا هذه الأنساك الثلاث، أعيد، الأنساك الثلاث، أولا الإفراد أن ينوي الحج وحده عند الإحرام عند الميقات، يحرم بالحج يقول لبيك اللهم حج، ينوي الحج وحده. القران ان ينوي الحج والعمره، طبعا الاقرار يبقى محرما، والقران يبقى محرما كذلك حتى ينهي الحج، ان ينوي الحج والعمره، وهذا عليه هدي، الاقرار ليس عليه هدي. المتمتع ان يحرم بالعمره متمتعا بها الى الحج ثم يؤدي اعمال العمره ويتحلل، يحل له كل شيء حتى النساء، يحل له كل شيء، كل ما حرم عليه في فترة الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من الحجة فإنه يحرم بالحج ويقوم بأعمال الحج، وهذا الذي يسمى المتمتع، وهذا عليه هدي. طبعا الآن هذه الأنساك ثلاثة، طيب هل الأنساك الثلاثة مشروعة؟ والذي نسك الأصل هو أن يفعل وغيره لا يفعل، هل الأنساك الثلاثة مشروعة؟ لا خلاف في أن الحج كان عند ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم به جائزا بأنواعه الثلاثة، الإفراد والغراب والتمتع، في عند ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم به جائزا، كان جائزا بأنواعه الثلاثة لما النبي أحرم عند الإحرام. ذل قال، قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. هذا مين؟ من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، من هذا؟ قال ومن أراد أن يهل بالحج فليهل، من هذا؟ المفرد. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، من هذا؟ المتمتع. إذا قال لهم خيرا، قال والحديث في صحيح مسلم، قال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. ثم نقلهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد هذا التخيير إلى التمتع دون أن يعزم عليه، بعد ما خيرهم بين الأنساك الثلاثة نقلهم عليه الصلاة والسلام إلى التمتع، فقال عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى منطقة بعد الإحرام، المنطقة اسمها كرك، قال من لم يكن منكم أهدى، يعني من لم يكن منكم تاق الهدي، كانوا يسوقون الهدي لبيت الله الحرام، يسوق الشياء، يسوقون الجمال أو نحو ذلك حتى يتبعوا الهدي هناك، اللي منكم ما تاق الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، يعني اللي معه هدي لا يفعل، لا يحولها إلى عمرة، أنتم أحرمتم بحج وعمرة مثلا أو حج، فالآن الذي معه هدي يبقى على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة يعني يصير متمتع فليفعل. قالت فالأخذ فالآخذ عائشة فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ممن لم يكن معه هدي، يعني منهم من فعل ومنهم من لم يفعل. في رواية قال من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام من كان لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة وأن يتحمل، يعني يصيروا متمتعين. لأجل هذه المراحل أيها الأخوة الثلاثة، هنا اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة. طبعا ذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة جائزة، واحد راح الحج قال أنت حج مفرد، على قول جماهير السلف والخلف الأمر واسع يجوز، واحد قال أنا أريد أن أحج قارنا نقول جزاك الله خيرا يجوز. بعضهم نقل الإجماع على ذلك، الإمام النووي رحمه الله لما ذكر خلاف الصحابة في المسألة قال وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، يعني يجوز هذا ويجوز ذاك ويجوز ذاك، يعني يجوز القران ويجوز التمتع ويجوز الإفراد، يقول من غير كراهة، يعني أي مسلم أنت أحرم به يجوز منه ذلك ويجزئه في ذلك. لذلك أيها الخالق أو الجماهير السلف والخلاف، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا، لكن بعض العلماء ذهب إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وهذا مذهب ابن عباس مذهب أبي موسى الأشعري، وقال به أهل الظاهر وانتصر له الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكذلك ابن حزم قالوا من لم يسق الهدي ما كان قد ساق الهدي فيجب عليه أن يحج متمتعا، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، يعني أن يصبحوا متمتعين، وحكم عليهم ذلك. وفي رواية لما تراقوا رضي الله عنه ورجعوه قالت عائشة فدخل عليه وهو غضبان، فقلت من أفضلك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ رواه مسلم. أني أمرت الناس بأمر، إيش الأمر الذي أمرهم؟ أن يصبحوا متمتعين، الذي أهل بحج وما ساق الهدي أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة. واستدلوا على الفسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. رواه مسلم. دخلت العمرة في الحج، يعني عمرة متمتع بها للحج إلى يوم القيامة، بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول بالتمتع ويقول لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طبعا أبو بكر عمر إيش كان يا ريان؟ أي حج؟ قران ولا التمتع ولا الإفراد؟ الإفراد. الإفراد أبو بكر عمر مذهبهما أن الإفراد يعني واحد يذهب في الحج، الحج وحده أفضل من التمتع، لا سيما إذا أفرد العمرة بسفرة، يعني سافر للعمرة واعتمر الحمد لله، فالآن قال خلاص يفرد الحج وحده، فهذا كان مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ابن عباس كان يخالفهما يقول أقول لكم، وجاء كلام في باب مستقل، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، إذن الصحيح أن الأنساك الثلاثة جائزة، من أحرم مفردا، من أحرم قارنا، من أحرم متمتعا فيجزئه في الحج، فالأنساك الثلاثة جائزة. لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، أي الأنساك أفضل؟ الثلاثة جائزة، الجماهير من السلف والخلف على الجواز. طب أي الأنساك أفضل؟ أي الأنساك أفضل؟ طبعا ثلاثة أقوال، بل أربعة، أربعة أقوال. القول الأول الإفراد أفضل، هذا مذهب مالك وكذلك مروي عن عمر وأبي بكر وعن ابن عمر، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، النبي أهل بالحج، فقالوا هذا فعله أن يحج، أن النبي حج مفردا، حج مفردا. وكذلك قال عمر اصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، فقال عمر الأفضل أن تحج مفردا، هذا مذهب الأفضل، قالوا أن تحج مفردا في الأفضل، الثلاثة جائزة نعم، لكن الأفضل قالوا أن تحج مفردا، بعضهم قال لا القران أفضل، وهذا مذهب الأحناف، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا قران، قال النبي حج قارنا، فالأفضل أن حج قارنا، والقول الثالث أن التمتع هو أفضل، وهذا مثل الإمام أحمد ومثل الإمام ابن القيم، وكذلك من الصحابة بن عمر وبن عباس وابن الزبير عائشة وجماعة من السلف، أن الأفضل أن يحج متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهذا، افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. طب السؤال، النبي إيش حج؟ مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ النبي حج قارن، النبي حج قارنا، حج النبي جمع بين الحج والعمر، فالنبي حج قارنا. طبعا هذه المسألة من أدق المسائل في الفقه، وإذا أراد طالب العلم أن يتعلم حسن المناظرة في هذه المسألة فليقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم قال حج النبي مفردا، بعضهم قال حج النبي متمتعا، كل هذا قول مكتوب، خمسة أقوال كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قال لا هو كان العمر ثم أثمر عليه الحج أو العمر، خمسة أقوال كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو كذا. والإمام ابن القيم من أراد أن يعرف حسن تتبعه للمسائل وبراعة استدلاله فليقرأ ما كتبه في هذا الباب. طبعا قل وقد أخطأ خمس طوائف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة الأولى قالت كذا وكذا وكذا، الطائفة الثانية وقد أخطأ خمس طوائف في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال طائفة كذا وكذا وكذا، وقد أخطأ خمس طوائف في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كذا وكذا ودليلهم كذا وكذا، تجد أنه بحث في غاية النفاس. طبعا ما في وقت أن نشرح هذا لأنه في مسائل تتشابك مع بعضها، لكن من أراد فعلا يربي الملكة الفقهية والملكة العلمية يقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هذا الباب، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية حجه، كيف حج، هل حج قارنا أو مفردا، لأنه أتى بأدلة القول ورد عليها واحدا واحدا ثم خلص بالنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا بالدليل الصريح الواضح، ونقل عمر ونقل غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حج قارنا، وأتى بالأدلة الواضحة البينة على هذا. طبعا بحث طويل وفيه براعة علم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكل هذا من ذاكرته، ما كان يرجع لكتاب، قالوا هذا زاد المعاد ألفه هو وفي طريقه، هو في طريقه إلى الحج صنفه، هو في طريق للحج، يعني مش بيتكلم ايش يساوي، فكان مع الاقلام والكتب فجعل يكتب، وطلع لنا خمس مجلدات الان مطبوع، خمس مجلدات وفي مجلد ثالث ومجلد ثالث، فبتسلى التسالي هذا كله من ذهني من عقلي رحمه الله تعالى. لذلك بعضهم جزم ان الامام ابن القيم يحفظ الكتب السته، يحفظها عن ظهر قلب ويحفظ مسند الامام احمد، يحفظه لانه لما تقول كان في الطريق وهو في الطريق، طريق للحج طبعا على الجمال اشهر، وهو في الطريق مكتب، فسماه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب من انفس الكتب، فرحمه الله على الامام ابن القيم اثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لكن هل الافضل ان تحج قارنا مثل ما حج؟ هو قال قولا واضحا النبي عليه الصلاه والسلام، قولا بينا، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إيش يعني؟ لحججت
متمتعا، مش جعلتها عمرة، قلنا وش يحرم عمرة، لجأنا حجزت متمتعا. قال ما سقت الهدي. ذلك ابن تيمية يفصل تفصيل، وهذا التفصيل لأمير إليه، أن من ساق الهدي فالأفضل أن يحج قارنا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ساق الهدي، طبعا قل الآن من يسوق الهدي إلى بيت الله الحرام، من ساق الهدي فالأفضل أن يحج قارنا، ومن لم يسق الهدي فالنبي أمر أصحابه أن يحلوا أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا عمرة، أن يجعلوها عمرة، يعني أن يحجوا متمتعين من لم يسق الهدي. فإذا من ساق الهدي فالأفضل أن يحج قارنا، وأما غير ذلك فالأفضل هو حج التمتع، بل ذهب الإمام ابن القيم وابن حزم إلى وجوب التمتع، وأن الحج متمتع على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. إذن هذه مسائل إجمالية، ونأتي إلى شرح الأحاديث في الباب الشرعي في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.